أنتم على تسعينات اف ام.
مين فينا ما بيدورش على أمان النفس وراحة القلب وهدوءه والسعادة اللي كل إنسان بيعيش عمره كله يدور عليها؟ مين ما شايش طرق كتيرة قوي عشان يحقق كل ده؟ في ناس سبقونا وسيرتهم لسه معانا. الناس دي ضاقت وعرفت لما جربت طرق كتير لحد ما وصلت للطريق اللي حققت فيه سعادتها. طريق طويل قوي، مش مهم تنهيه، المهم تبتدي أول خطوة فيه. مع بعض هنمشي خطوات نتعرف فيها على سر سعادة الدنيا والآخرة في طريق العشق للمحبين.
طريق العشق للمحبين مع ثناء مصطفى، كل يوم خميس الساعة 2 عصرا على تسعينات اف ام.
ان كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم الميعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأس من لطف ربك في الحشا، في بطن أمك مضغة ووليدا. لو شاء أن تصلى جهنم خالدا، ما كان ألهم قلبك التوحيدا. أهلا بكم مستمعي تسعينات اف ام، معاكم سناء مصطفى، حلقة جديدة من برنامج طريق العشق للمحبين. للتواصل مع البرنامج 0-1248-74-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج طريق العشق للمحبين. مستمعينا، كل عام وانتم جميعا بخير وسلام وامان. كل عام وبلادنا بخير وسلام وامان. كل عام ومصرنا دائما ابدا في سلام وامان وارض طمأنينة، مهما حاول كل ضال مضل ان يفسد علينا اعيادنا واماننا. كل عام ومصرنا أرض الديانات السماوية ومرقد أهل البيت النبوي في أمان وسلام ببركتهم. فمن هم أهل البيت وما هو البيت؟ البيت هو مكان يأوى إليه الإنسان بعد حركته خارج البيت ليرجع إلى مكان يستقر ويسكن ويطمئن فيه، يتوفر فيه الأمن والطمأنينة وقضاء الحاجة. وكذلك أهل البيت هم مصدر لكل لاجئ، لكل ذي حاجة، لكل ذي طلب. وقد أطلق المولى سبحانه وتعالى لفظ البيت على موضعين: موضع لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام: بركات الله عليكم ورحمته آل البيت إنه حميد مجيد. والموضع الثاني للمصطفى حين قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت أهل الأمان والسكينة وقضاء الحوائج على مر الزمان قبل انتقالهم بمشاركة المحبين والمريدين همومهم وصيرهم في الطريق إلى الله، وبعد انتقالهم حين تتحول مقاماتهم لروضة من رياض الجنة وملجأ لكل ذي حاجة للراحة والسكينة. من هؤلاء الأسياد الأكابر حفيدة المصطفى النفيسة، نفيسة العلم والدين، السيدة نفيسة بنت السيد حسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن الإمام علي كرم الله وجهه. ولدت السيدة النفيسة عام 145 هجرية في ربيع الأول في مكة. وحين جاءت البشرى لأبيها حسن الأنور وكان يلقي درسه في المسجد المكي، فجاءته البشرى بولادة مولودة لم يرى قط أحسن ولا أضوأ منها، فسجد شكرا لله وفرحا وابتهاجا بها. وحين فرح بالمولودة الأنثى في زمن لا يتقبل الإناث، رزقه الله حسن سيرتها وعلمها. وحين رآها ووجدها شديدة الشبه بعمتها نفيسة الكبرى أسماها بنفس المسمى، ودعا لها قائلا: اللهم أنبتها نباتا حسنا وتقبلها بقبول حسن، واجعلها من أوليائك الذين يحبونك، واجعلها منبع الخير والنور، واجعلها كاملة الحفظ واليقين. فكانت كل ذلك وأكثر. في نفس يوم ولادتها جاءت البشرى لأبيها أنه سيتولى إمارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى المدينة ومعه السيدة النفيسة، وابتدأت في تعلم القرآن وهي في الثانية من عمرها، فأتمت الحفظ بيقين وهي في الخامسة. ثم اتجهت للإمام مالك إمام دار الهجرة لتتعلم منه الفقه. حفظت عنه الموطأ وكانت في سن قبل سن الزواج. جاءها الكثيرون يطلبون زواجها، ولكن حين جاءها ابن عمها إسحاق المؤتمن ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، كانت هتلك الزيجة برؤيا رآها إسحاق من النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجته وأنجبت القاسم وأم كلثوم. في عام 193 هجرية في 26 رمضان كرم الله سبحانه وتعالى أرض مصر وأهلها بقدوم السيدة نفيسة وأهلها إلى مصر، وفي طريقها قد مرت بالقدس فزارت قبر الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام تبركا به، مما يؤكد أن التبرك بمقامات الأنبياء والصالحين من سنن الأولياء وآل البيت. ودخلت مصر عن طريق العريش حيث استقبلها أهل مصر بالفرح والترحاب والمواكب والأفراح. أقيمت في مصر وكانت دارها ملجأ لكل ذي حاجة وكل صاحب دعاء وكل مريد للفتوى أو لسؤال علمي، وما زال أهل مصر يحبون ويوجلون أهل بيت المصطفى وينزلونهم أعظم المنازل. ومما زاد من محبة المصريين لسيدة نفيسة ما رأوا عليها من بركات وكرامات، فحين حدث الجدب في ماء النيل جاءوها وطلبوا منها الدعاء فدعت، ثم أعطتهم خمارها فرموه في النيل ففاض النيل جدبا، فزاد تعلق المصريين ومحبتهم للسيدة نفيسة وتجمع حولها من كل مكان حتى ضاقت عليها دارها وقررت أن تعود للمدينة لأن الناس شغلوها عن ذكرها وعلمها. حينها أعطاها والي مصر دارا أوسع وأكبر وخصص لها من يساعدها في شؤون الناس. من كرامات السيدة نفيسة أيضا وتحكي عنها ابنة أخيها زينب قالت: خدمت عمتي 40 عاما لم أجدها تأكل إلا أكلة واحدة كل 3 ليال تقتات بها على علمها وعبادتها وعلى عملها وعلى خدمة أبنائها، لا يكون ذلك إلا للصالحين والأولياء، فما بالنا بحافظة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحين تسمو الروح وتعلو لا حاجة للجسد بما يحتاجه الناس، سكنت الروح فعيش هنيئا أيها الجسد. وتكمل زينب ابنة أخيها قائلة: كانت لديها سلة معلقة كلما اشتهت شيئا وجدت فيها هذا الشيء فسألتها، قالت: يا زينب، من استقام مع الله كان الكون كله في طاعته، مثل ما كان يحدث مع السيدة العذراء مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من كرامات السيدة النفيسة أيضا كانت لها جارة يهودية ولها ابنة قعيدة لا تستطيع أن تتحرك، تركتها يوما مع السيدة النفيسة فتوضأت ونطحت ببعض ماء وضوئها على قدم الفتاة فقامت سليمة عافية بإذن الله. كانت تقول السيدة النفيسة: كم حاربتني شدة بجاشها فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا آيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. مستمعينا، في الطريق إلى الله يجتمع الأحباب والأخلاء ليكونوا عونا وسندا ودعما، خاصة إذا كانوا من أهل بيت المصطفى. بعد الفاصل هنتكلم عن إمام من أشهر أئمة الفقه والحديث والشعر، إمام سبق عصره تنبأ به المصطفى حين قال: لا تسبوا قريشا فإنه يخرج منها عالما يملأ الأرض علما. وسنرى كيف كانت للسيدة النفيسة يد بيضاء في مساندته ودعوته. للتواصل مع البرنامج 0-1248-74-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج طريق العشق للمحبين. فاصل قصير.
شيرة وصحبة وهاج
إلى رحاب ينهي من بالعطية الكمام إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي
سعيا إلى نور النبي جميلا يا أخي شهادي
إلى رحاب ينهب إلى ضياء الكوكب إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي
ربنا وبأيدينا سنرمي ويد الله تصيب
هذه الأمة قوة من صفاء وقوة وإن تحدى عدو راح في أسلم هو
كلنا يملى جهادا بيقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة انتصار أو شهادة انتصار أو شهادة هذه الأمة قوة من صدار المحبوة وإن تحدى عدو صاح في باب القوة
انتم مع طريق العشق للمحبين مع ثناء مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم بعد الفاصل وافكركم برقم التواصل معنا 0-1-42-78-94 صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج طريق العشق للمحبين. ضحكت فقالوا الا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا قليل الكلام، نطقت فقالوا كثير الكلام، حلمت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به وما كان مكترئا لو حكم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لابد من أن أذم. هذا الشعر لإمام من أئمة الفقه والسنة، هو ثالث الأئمة بإجماع أهل السنة. قال عنه الإمام أحمد إنه للدنيا مثل الشمس وللناس مثل العافية. هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، ينتهي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عام 150 هجرية. هاجر أبوه من مكة إلى غزة بفلسطين وأنجب هناك ثم توفى، فرجعت به أمه اليمنية الأصل إلى مكة ليكمل تعليمه في موطن آبائه كي لا يضيع نسبه. تربى يتيما فقيرا، ولكن كان منذ صغره علامة واضحة وساطعة للعبقرية الفذة والقدرة على الحفظ والفهم. كان سريع البديهة والحفظ، حتى كان يعلم الصبيان الصغار حين يغيب الشيخ المعلم، وكان صوته شجي نطرب له كل من يسمعه في قراءة القرآن. أتم حفظ القرآن في السابعة، وتعلم الفقه والموطأ على يد الإمام مالك مثلما فعلت السيدة النفيسة بالتمام. ثم أرسلته أمه إلى قبيلة هذيل العربية المشهورة بالفصاحة والشعر حتى يتعلم اللغة العربية بأصولها ويتعلم الشعر، حتى أن الأصمعي وكان من أئمة اللغة يقول: صححت أشعار هذيل على فتى قريش يقال له محمد ابن إدريس الشافعي. ثم رحلت به إلى المدينة ليلزم الإمام مالك وتعلم منه ويأخذ منه العلم. وكان مما اشتهر عن الإمام الشافعي شدة حفظه، حتى أنه يضع يده على أحد صفحات الكتاب الذي يقرأه كلا يختلط عليه ما يقرأ. ويحكى أنه تلعثم في الحفظ فاشتكى ذلك لمعلمه قائلا: شكيت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني لترك المعاصي، فإن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. انتشر صيت الإمام الشافعي في المدينة وما زال شابا صغيرا، حتى أصبح له مجلسا للعلم يحضره الطلاب تتلمذ على يديه أحمد بن حنبل. وكان الإمام كثير السفر والترحال، هو رجل يعشق العلم والتنوع ويبحث في القديم والجديد. في تلك الفترة كانت هناك مدرستين في الفقه، مدرسة الرأي بقيادة الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان، وهي تلبي متطلبات الحياة الجديدة والفتوحات ومشاكل لم تكن مستحدثة لم تكن موجودة من قبل. المدرسة الأخرى هي مدرسة الحديث للإمام مالك بن أنس. كان الإمام إمام دار الهجرة وأهل السنة، محافظا على الأصول من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الشافعي بعلم حديث، وهو ما يسمى الآن علم أصول الفقه المقارن، ليقارب بين المذاهب المختلفة ويوضح درجة التقارب والتشابه، ويبان أنها أكثر من درجات الاختلاف بينهم. اشتهر كذلك الإمام الشافعي بالفراسة، وقد تعلم أصولها في اليمن. وحين تعلمها وأنهى علمها وهو عائد إلى مكة، كان محملا بكتب كثيرة عن الفراسة. مر على رجل يجلس على باب بيت، وكان طويلا أبيض بدون لحية، أزرق العينين، بارس الجبهة. وهذه الصفات حسب ما تفرس فيه الإمام الشافعي هي لرجل دني الطبع. سلم عليه الإمام وطلب منه مكانا للمبيت. رحب الرجل وأسكنه وأحضر له طعاما له ولدبته وفراشا وطيبا. فتعجب الإمام وقال: ما أفعل بهذه الكتب وهذه العلوم؟ لقد خابت فراستي. حين جاء الصباح وهم بالرحيل، قال للرجل: إذا جئت قريش فاسأل عن محمد ابن إدريس الشافعي لأرد لك معروفك. نظر له الرجل قائلا: هل لك علي فضل؟ هل لك علي حاجة؟ هل بيننا قرابة دم؟ فقال الشافعي: لا. قال: فلما أطعمك وأؤويك بدون أموال؟ أين ثمن الطعام والعلف والمبيت؟ وكلمه كلاما شديدا، فأعطاه الشافعي ما يريد وهو مبتسما وراضيا أن فراسته لم تخيب. وأخبر أصحاب علم الفراسة في اليمن أن علمهم لم يخيب، غير أنهم لا يؤذون أحدا بذكر مساوئه على العامة. قال الحميدي: خرجت والشافعي من مكة فقابلنا رجلا في الأبطح، فقلت للشافعي: خمن عمله. قال: إما نجارا أو خياطا. وحين سأل الرجل قال: كنت نجارا ثم أصبحت خياطا. يقول المزني: كنت مع الشافعي في مسجد، فدخل رجل يبحث بلهفة وسط بعض الناس النيام، فناداه الشافعي وقال: هل لك عبد أسود هارب؟ قال: نعم. قال: هل هو مصاب بإحدى عينيه؟ قال: نعم. قال: تجده في الحبس. وبالفعل خرج الرجل وبحث فوجده في الحبس. قال له المزني: خيرتنا يا شافعي. فقال الشافعي: حين دخل الرجل كان ملهوفا ويبحث عن أحد فار منه، إذن فهو عبد، وكان يبحث وسط السود فقط فهو عبد أسود، ورأيته يقلب بين أعينهم فهو مصاب في أحد عينيه. وفي الغالب هذا النوع من العبيد حين يهرب من سيده يهم بفعل مصيبة، وبما أنه لا يوجد مع النيام فأنه قد فعلها وسجن. كل ما سبق وغيرها من الأمثلة التي تؤكد فراسة الإمام الشافعي، ولكن ليست مجرد دراسة فقط، فهو إنسان بالفطرة ذكي وفطن، مما أهله ليكون أصغر الأئمة الأربعة سنا وأكثرهم شهرة هو ومذهبه، وأكثرهم تأليفا لكتب الفقه والحديث والشعر. ومع كل هذا العلم فالإمام الشافعي يدين بفضل كبير في علمه وتأدبه للسيدة نفيسة، نفيسة العلم والعلماء، سليلة بيت النبوة، بما يعلمنا أن أهل بيت المصطفى لا يعرف قدرهم إلا العلماء الحقيقيين، كما كان ابن عباس يمسك برباط خيل الإمام الحسين ويقول له: أنت حبر الأمة وتفعل هذا؟ قال: أمرنا بالتأدب مع أهل بيت المصطفى، فلا ينكر فضلهم والتأدب معهم إلا كل ذي جاهل جهول. بعد الفاصل هنعرف أكثر عن المقابلة اللي تمت والعلاقة بين السيدة النفيسة والإمام الشافعي في مصر، التي تجمع فيها كل أبواب الفضل والخير والنور، وكيف أن الطريق إلى الله لا يوجد فيه إلا الحب والإخاء والمساندة ليؤدي كل دوره في مكانه. للتواصل مع الحلقة 0-1048-78-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج طريق العشق للمحبين. فاصل قصير.
العشق للمحبين مع فناء مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل كلامنا وبنفكركم برقم التواصل معنا 0-1048-78-94، صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج طريق العشق للمحبين. بنقول ان الإمام الشافعي كان بيقول عنه الإمام أحمد حين يتكلم في التفسير كأنه شاهد التنزيل. ومن أقوال الإمام: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. من أقواله أيضا: الدهر يومان، ذا أمن وذا حذر، والعيش عشان، ذا صفو وذا كدر. كان يقول: لا يهمني حين أناظر أحدا من يغلب، المهم أن يخرج الله الحق على لسانه. ذات يوم اجتمع بعض من العلماء أمام الخليفة هارون الرشيد وأرادوا أن يكيدوا للإمام أحمد بن حنبل ويسألوه الإمام الشافعي أرادوا أن يكيدوا له ويسألنه بعض الأسئلة الفقهية، كان منها: ما قولك في رجل ذبح شاة ثم خرج لحاجة وحين رجع قال لأهله كلوا منها فقد حرمت علي، فقال له أهله كذلك حرمت علينا. قال: لقد كان كافرا حين ذبح الشاة، ذبحها على النصب والأزلام كما يفعل الكفار، وحين خرج لحاجة هداه الله وأسلم فحرمت عليه الذبيحة، وحين عرف أهله بذلك أسلموا معه فحرمت عليهم جميعا. سأله آخر: شرب مسلمان عاقلان الخمر فلما يقام الحد على أحدهما ولا يقام على الآخر؟ قال: أحدهما صبيا والآخر بالغا. سأله ثالث: خمسة أشخاص فعلوا الفاحشة مع امرأة، لما وجب القتل على أولهم والرجم على ثانيهم والحد على ثالثهم ونصف الحد على رابعهم وخامسهم لا شيء عليه؟ قال: الأول استحل الزنا فصار مرتدا فوجب قتله، والثاني محصنا، والثالث غير محصن، والرابع عبد، والخامس مجنون. سأله الأخير عن رجل شرب شربة ماء من قدح، فأول الشرب حلال وباقي الماء حرام. قال: كان رجلا مريضا، حين شرب من الماء نزف في الماء فاختلط الدم بالماء فحرم شربه. هنا أظهر هارون الرشيد إعجابه بالإمام الشافعي، فسأله الإمام الشافعي أن يسأل العلماء مسألة، إن أجابوها فالحمد لله، وإلا كفوا أذاهم عنه. قال الشافعي: مات رجل ترك 600 درهم، فلم تنل أخته غير درهم واحد فلم يعرفه. فقال الشافعي: مات الرجل عن بنتين وأم وزوجة و12 أخ وأخت واحدة. البنت أخذت الثلثين 400 درهم، والأم السدس 100، والزوجة ثمن 75، و12 أخ أخذوا 24 درهم، ما تبقى للأخت إلا درهم واحدا. أمر الخليفة العلماء أن يكفوا عن الإمام الشافعي، وأمر له بمبلغ 2000 درهم، أخذها ووزعها على الخدم. قدم الإمام الشافعي إلى مصر بعد قدوم السيدة النفيسة بخمسة أعوام، وكانت شهرته تسبقه، حيث أنه الإمام الذي انتشر صيته وعلمه والتلمذ على يد الإمام مالك، واشتهر بالشعر والفصاحة والأدب، فكان العلماء في بادئ الأمر يترصدون له. ولكن حين قابلته السيدة النفيسة في أحد دروس العلم وسمعت منه وعنه علمه، كانت تسانده وتدعمه، وكان هو يحترمها ويبجلها ويسأل منها ويأخذ منها العلم. فالعلم علمان: علم كوني يترتب عليه مصالح الكون، وعلم سماوي متعلق بالشرع والحلال والحرام. والسيدة النفيسة نفيسة العلوم كلها، لأنها من آل بيت المصطفى. كان الشافعي في مجلس علم وسأله أحد الجالسين عن زياراته المتكرر لسيدة النفيسة، فقال: والله ما أوتيتم من العلم إلا قليلا مما أوتيت السيدة النفيسة. فقال السائل: كيف ذلك وأنت الشافعي؟ وعدد له علومه. قال: إنهم أهل بيت المصطفى، لا يؤتون العلم من الكتب كما نأخذ نحن الفقراء، بل يؤتون العلم من لدن علوم الله، فهم الأغنياء بالله عن دونه. فإن كان الله قد أكرم نبيه بأن اختصه بتعليمه علمه شديد القوى، فكذلك اختص الله سبحانه وتعالى أهل بيت المصطفى بعلوم الدنيا إكراما لجدهم المصطفى، وإنا والله إليهم لفقراء. إنها بنت الأنور وبحر الكوثر. كان الشافعي شديد المرض، وكان دائما يرسل إليها أن تدعو له، وفي آخر مرضه أرسل إليها أن تدعو له، فقالت: اللهم أكرم لقاءه وأحسن النظر إليه، وطلبت منه أن يوصي، فأوصى فأيقن أنها النهاية، وأوصى أن تصلي عليه السيدة النفيسة بعد وفاته. ثالث الأئمة الأربعة، ويطلب من امرأة أن تصلي عليه، ولكنها ليست كأي النساء، إنها سليلة البيت النبوي، إنها من أهل بيت المصطفى. وبالفعل فاضت روحه الشريفة عن 204 هجرية، ومرت الجنازة من أمام بيتها، وصلت عليه السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. فإن صلاة أهل البيت النبوي رحمة ونور ومغفرة. وكانت تقول: رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. والمقصد هنا أن من حسنت بدايته حسنت نهايته، من أتقن البدايات بارك الله له ووفقه في النهايات، كذلك في الطريق إلى الله، من أحسن وأحسن فيما أفاض الله عليه حتى ولو بالقليل، يرضي الله عنه ويصل لنهاية كريمة بإذن الله. بعد 5 سنوات من وفاة الشافعي مرضت السيدة النفيسة، وكانت تقوم بمنزلها بحفر قبرها بيديها دون مساعدة أحد، وختمت قراءة القرآن 2000 مرة في قبرها تبركا بكلام الله سبحانه وتعالى. وكانت صائمة، فطلب منها أن تفطر، فقالت: اصرفوا عني طبيبي، دعوني وحبيبي. وقرأت القرآن حتى وصلت للآية الكريمة: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فاضت روحها الشريفة، ومقامها في مسجدها المقام الآن في القاهرة، مسجد السيدة نفيسة. لو غلبنا لدعونا ربنا، ربنا إنا غلبنا فانتصر، فالسماء عندنا أبوابها، لو فتحناها فماء منهمر، وركبنا العزم والعز لنا، ونجونا دون لوح أو دسر. آل بيت المصطفى، آل بيت المصطفى أهل الحما، لو دعا الداعي إلى شيء نكر. مستمعينا، انتهت حلقتنا النهاردة. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله الأسبوع القادم هبقى أجازة عشان العيد، معادي معاكم الخميس بعد القادم بإذن الله. كل عام وأنتم جميعا بخير. إلى اللقاء.